بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى بيان القول التاسع، حيث ذكر الشيخ الأعظم بأن الأقوى من بين هذه الأقوال التي نقلها هو القول التاسع، وكان محصله التفريق بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع، فلا يجري الاستصحاب في الأول ويجري الاستصحاب في الثاني. فإذا جاءنا دليل ودل هذا الدليل على أن هذا الأثار كالطهارة كالزوجية يحصل متى ما حصل سببه، ويبقى في عمود الزمان ما لم يطرأ الرافع، فما دل على أنه الوضوء موجب للطهارة ظاهره أن الطهارة تستمر ما لم يطرأ الرافع. فإذا شككنا في بقاء الحالة السابقة مع الشك لأجل الشك في الرافع، وإلا المقتضي معلوم لأن السبب نجزم أنه قد تحقق في السبب في الزمان الأول فحصلت الحالة ولها اقتضاء للبقاء والاستمرار، وإنما شككنا في البقاء للشك في وجود الرافع، فهنا يجري الاستصحاب. أما لو كان الدليل الدال على ثبوت الحالة السابقة لا يدل على قابلية ما ثبت وما حصل للبقاء في عمود الزمان، فلا يجري الاستصحاب حينئذ. كما لو جاءنا دليل دل على وجوب رد السلام ولم يستظهر من الدليل أن هذا الوجوب باق في عمود الزمان إلى أن يحصل الرافع من رد السلام مثلا، فإذا كان الدليل بحد ذاته لا يدل على اقتضاء الحال للبقاء فلا يجري الاستصحاب. وهذا القول قد اختاره المحقق في كتاب المعارج، وينقل الشيخ الأعظم في الكتاب عبارته، نحن نقرأها ونشرحها في أثناء القراءة أسهل واختصارا للوقت. قال: والأقوى هو القول التاسع، وهو الذي اختاره المحقق، فإن المحكي عنه في المعارج أنه قال: إذا ثبت حكم في وقت كالطهارة كالزوجية ثبتت في الزمان الأول بسبب عقد النكاح، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، لم يقم عندنا دليل أنه لو خرج الودي أو الوذي فإن الطهارة ارتفعت وأن الطهارة ترتفع، إذن ثبت حكم الطهارة في وقت عند الوضوء، ثم جاء عندنا وقت آخر وهو وقت ما لو حصل
بل ما لو حصل بل الشك في بقاء الطهارة لأجل خروج الودي أو الوذي، وما قام دليل على انتفاء ذلك الحكم. ما عند دليل يقول أن الودي ناقض، أن الوذي ناقض، هل يحكم ببقائه ببقاء ذاك الحكم الأول على ما كان، أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة إلى دليل آخر؟ الآن نحن شككنا في بقاء الطهارة بعد خروج الودي، هل نحكم ببقاء ما كان أو لا؟ الحكم بالطهارة الآن تحتاج إلى دليل آخر، كما يفتقر نفيه إلى الدلالة. فكما أن النافي والذي يقول ارتفعت الطهارة وحصلت حالة الحدث يحتاج إلى دليل، كذلك أيضا المثبت للطهارة يحتاج إلى دليل، أو أنه لما نحتاج إلى دليل زائد نحكم ببقاء ما كان. قال: حكي عن المفيد رحمه الله أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه. فإذا ماذا يختار الشيخ المفيد؟ أن الاستصحاب يجري ولا يرفع اليد عن اليقين السابق إلا بيقين آخر، إلا بدليل رافع، فما لم يأتينا دليل على رفع الحالة السابقة نحكم في مقام العمل على بقاء الحالة الأولى، وهو المختار. من يقولها المختار؟ محقق. وهو المختار. وقال السيد المرتضى قدس سره: لا يحكم، يعني لا يحكم ببقاء الحكم الثابت في الوقت الأول. ثم مثل، ليش قال ثم مثل؟ يريد يبين أن وين محل كلامه، هل محل كلام الشك في المقتضي أو الشك في الرافع؟ المورد الذي حكم ببقاء ما كان، وين منظوره؟ منظور الشك في المقتضي أو الشك في الرافع. قال: ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء صلاة. شخص تيمم لم يجد الماء فتيمم، ويكفيك من التراب 10 سنين كما في الروايات، فهذا الدليل الدال على الحكم في الزمان الأول يدل على بقاء واستمرار تلك الحالة ما لم يحصل الرافع. فهل وجدان الماء في أثناء الصلاة رافع للطهارة الحاصلة من التيمم أو لا؟ قال: نبقي نستصحب بقاء المكلف على الطهارة التيممية الترابية حتى بعد وجدان الماء في أثناء الصلاة. ليش؟ لأنه لم يقم دليل على ارتفاع الحالة السابقة، لم توجد آية أو رواية تقول من وجد الماء في أثناء الصلاة ارتفعت طهارته الترابية. قال: ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة. فمن الواضح أن هذا من قبيل الشك في الرافع. ثم احتج للحجية بوجوه. ما هي الوجوه؟ إن المقتضي للحكم الأول موجود، يعني واضح أن مورده ونشك في الرافع، فالمقتضي موجود وإنما نشك في الرافع. فقال: إن المقتضي للحكم الأول موجود. إذن مثال في الشك في الرافع، دليل في الشك في الرافع بعد المفروغية عن تمامية المقتضي. ثم ذكر أدلة المانعين وأجاب عنها، ثم قال: والذين اختاره، هذا محل الشاهد الرئيسي، أننا ننظر في دليل ذلك الحكم، أي حكم الطهارة، حكم الحالة السابقة، فإن كان يقتضيه مطلقاً إلى الأبد، يعني دل الدليل على أنه متى ما ثبتت الحالة السابقة فهي مستمرة إلى أن يأتي الرافع، فالمقتضي موجود. والمقتضى عند تحقق المقتضي يحكم بيحكم به ما لم يأتي المانع والرافع. فإن كان يقتضيه مطلقاً إلى الأبد وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح، فإنه يوجب حل الوطي مطلقاً متى ما تحقق عقد النكاح، فإن الزوجية لها قابلية للبقاء في عمود الزمان تآخر ما لم يحصل الرافع من الموت، من الطلاق، من الارتداد. ما لم يحصل الرافع من الارتداد، من الموت، من الطلاق، فإن الزوجية وحل الوطئ باقي. خب، وإذا قلنا بالوط مثلا الحائض، ما لم يحصل الحائض إذا حل الوطئ من الزوجية حل الوطئ. أما الاستحاضة نشوف مثلا هل هي رافع أو لا، فنحكم بحل الوطئ. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، لو قال طلقتك على نحو شنو؟ على نحو شنو؟ على نحو غير اسم الفاعل أنت طالق، فشككنا أن طلقتك هذه الفعل الماضي هل هو من الصيغ التي توجب الطلاق أو لا؟ أو قال أنت خلية، أو فارقتك، أو طلق ثلاثة أنتم طوالق. واضح عندهم بحث، واضح أنتم طوالق، شككنا تعال هل هذا يوجب الطلاق أو لا؟ ماذا قال الشيخ؟ يستصحب بقاء الحل الوطء الزوجية. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها بهذه الألفاظ، لو قال استصحاب، يعني حل الوطئ ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ، فكذا بعده، بعد شنو؟ بعد النطق كان كلامه صحيحا ووجيها، لأن المقتضي للتحليل وهو العاقل اقتضاه، يعني اقتضى الحل مطلقا. نعم، لو كان الدليل لا يدل على الحلية الاقتضائية مطلقا، إنما الحلية المؤقتة بني، ولا يعلم أن الألفاظ المذكور رافع لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي. لا يقال، هي إشكال يدفع عن نفسه، إن المقتضي هو العاقد ولم يثبت أنه باق. ليش؟ لأن العقد هو محتمل الزوال بسبب الألفاظ، إذ لعل الألفاظ رفعت العقد. الآن هو طلق بألفاظ معينة، لو كان في الواقع الألفاظ مما يقع بها الطلاق، فإن العقد قد زال، عقد الزوجية راح، ارتفع بالطلاق، فحينئذ المقتضي هو العقد، ونشك في بقاء العقد. لا يقال إن المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه بقي، فقد تقول يثبت الحكم عملا بالمقتضي. لأننا نقول ما هو المقتضي؟ التفتوا، هاي بحثنا في المكاسب مفصلا، المقتضي هو إنشاء العقد، وقد أنشئ العقد في الزمان الأول. متى ما أنشئ العقد دل الدليل على أنه إذا أنشأ النكاح أنشأ العقد حل الوطئ بقاء مستمرا، لا أن كل حل للوط يحتاج بقاء إلى عقد. حدوث العقد في ظرفه سبب لبقاء الزوجية وآثارها كحل الوط إلى الأبد، وليس عندنا شك في حدوث العقد، والطلاق الآن ما الطلاق الآن ما يوجب رفع العقل من زمانه. لا أحد يقول هكذا، لأن العقل يرفع استمرارا، الطلاق يرفع استمرار العقل، والمقتضي هو العقل في الزمان الأول، العقل الآن صدر العقل. قال لأن نقول وقوع العقل، وقوع العقل حدث العقل اقتضى حل الوطئ أبدا لا مقيدا بوقت، فيلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوام المقتضي. لا نبحث عن مدار، لا ندور مدار دوام المقتضي، المهم حدوث المقتضي. إذا تحقق السبب كفى ذلك في حدوث المسبب وبقائه. إذ أن هذه العلة المعلل شنو سموها؟ معلل حقيقية، يدور وجود المعلول مدار وجود العلة ثبوتا وعدما. تذكروا إن شاء الله درسوا هالأمور، هاي سمى أمور معدة، أسباب اعتبارية، ليس من قبيل الأسباب الحقيقية، ليس من قبيل العلل الحقيقية التي لا يعقل فرض وجود المعلول بلا فرض وجود العلة، والشك في العلة شك في المعلول. هذه علل معدة أو أسباب اعتبارية كالبناء إلى البناء، فإن البناء علة في حدوث البناء وليس علة في بقائه بحيث يبقى البناء ببقائه. قال فيلزم دوام الحل نظرا إلى أصل وقوع المقتضي لا إلى دوام المقتضي، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع. إلى أن قال ثم قال فإن كان الخاص، من هو خصمك؟ من هو خصمك يعني مخالفك؟ السيد المرتضى، قل لي خالفنا. فإن كان الخاصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل. كيف يقول السيد المرتضى؟ إيش السيد المرتضى؟ السيد المرتضى يقول الحكم ببقاء الحالة السابقة في الظرف الثاني عمل بلا دليل، فكما أن النافي يحتاج إلى دليل، المثبت يحتاج إلى دليل، والمثبت كيف يثبت بقاء الطهارة في الزمان اللاحق بلا دليل؟ قل قبل عندنا دليل وهو الاستصحاب. فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا، يعني يريد أن يقول أنه بقاء الحالة السابقة الثابتة في الزمان الأول دليلها مثل حجية مطلق الظن، مثلا عدم الدليل دليل العدم، قاعدة أخرى، فنحن مظلمون عن ذاك الذي تقصده أنت. نحن ما نقصده، نحن نقصد بالاستصحاب وقوع الحكم عملا بالمقتضي، هذا الذي ذكرنا، فيثبت الحكم في الزمان اللاحق عملا بالمقتضي. لا نقول به يعني، بل لا مضربون، مضربون نضربه بعد، يعني لا نقول به، فنحن مضربون عن، انتهى كلامه. ويظهر من صاحب المعالم اختياره، ركزوا في الكلام، لا اشرح المطلع. ذكر الشيخ الأعظم بأنه ظاهر عبارة المعارج كما عرفت بأن الاستصحاب إنما يكون حجة إذا أحرزنا المقتضي، وإنما الشك متمحض في الشك في البقاء، وهذا الذي هو ظاهر كلام المعارج يظهر أيضا من صاحب المعالم اختياره، فيظهر من صاحب المعالم أنه يرى حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع، بل يظهر منه أنه لا نزاع في الحجية عند الشك في الرافع. وقد شرحنا هذا المطلب وكرره المصنف الآن نفس عبارة المعالم، حيث ذكرنا سابقا أن المعالم صاحب المعالم تعرض لعبارة المحقق ونسب إلى المحقق من هذه العبارة أن المحقق ينكر حجية الاستصحاب. عجيب كيف وهو يقول بحجية الاستصحاب عند الشك في الرافع، يقول لا، يقول محل النزاع الشك في المقتضي مش الشك في الرافع، والمورد الذي حكم به في الاستصحاب هو موارد الشك في الرافع، وغيره هو مضرب عنه، غيره مضرب عنه كموارد الشك في المقتضي. فهذه العبارة من صاحب المعارج وإن اختار فيها جريان الاستصحاب عند الشك في الرافع، إلا أن مو هذه محل النزاع للمنكرين والمثبتين. محل النزاع شنو؟ محل النزاع في مسألة الشك في المقتضي، وهو ينكر الاستصحاب وهو من المنكرين للاستصحاب. فيظهر من هالكلام من المحق من صاحب المعالم أن صاحب المعالم بلا إشكال يختار حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع. وحيث إن صاحب المعالم أنكر الاستصحاب فهو ينكر الاستصحاب بلحاظ الشك في المقتضي. فتبين أن صاحب المعالم يختار قول من؟ صاحب المعارج. واضح الفكرة؟ فمن جهة يرى أن لا إشكال في حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع، ولهذا قال إن المحقق مع احترافه بالاستصحاب في الرافع هو من المنكرين، لأنه أنكر الحجية بلحاظ الشك في المقتضي. وصاحب المعالم يرى عدم الحجية بلحاظ المقتضي عدم حجية الاستصحاب، فيكون هو قائل بعدم حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي، فهو في الحقيقة مختار لا يقول مختار لقول صاحب المعارج. وإن كنا نحن ناقش شيخ ناقشه قال دعوى أن محل النزاع فقط وفقط وفقط هو الشك في المقتضي، بحيث تقول أن المعارج منكر للاستصحاب، بعدين رتب قال ترى المعارج عدل عن كلامه في المعتبر، تذكروا، وأنه في المعتبر بنى على أن الاستصحاب حجة، فكيف عدل عن ذلك؟ قال لا شيخ ما عدل ولا كذا، لكن على هذا احنا الان في مقامنا بنصدر كلام صاحب المعالم. صاحب المعالم الظاهر انه يقول بحجيه الاستصحاب عند الشك في الرافع وعدمه عند الشك في المقتضي. ويظهر من صاحب المعالم اختياره، يعني اختياره هو القول التاسع، حيث جعل هذا القول، يا هذا القول وهو أن الشك في الرافع يجري فيه الاستصحاب والشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب. واضح؟ فيظهر أن الاستصحاب بحسب فهم المعالم المختلف فيه غير مورد الشك في الرافع، غيره من غير مورد الشك في الرافع، يعني غير المورد الذي حكم المحقق بالاستصحاب فيه. فيظهر أن الاستصحاب المختلف غيره، يعني غير ما ذكره المحقق أنه حجة، هو الشك في الرافع، يعني الشك في المقتضي. هذه العبارة ما تثبت تمام المدعى يعني الشيخ، هذه العبارة لهذا المقدار غاية ما يقتضي أن صاحب المعالم يرى حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع. صحيح؟ ولكن ما هو الجزء الثاني للدعوة؟ عدم الحجية عند الشك في المقتضي. هذا كيف نثبتها؟ أن نقول أن ظاهر كلمات صاحب المعالم إنكار الاستصحاب، وهذا يحتاج إلى يأتي إن شاء الله، هل صاحب المعالم ينكر أو لا ينكر الاستصحاب أصلا؟ إن كان ينكر الاستصحاب فتمت تمام الدعوة، إن كان لا ينكر الاستصحاب فهو لا يختار القول التاسع. بل هو غاية ما يقول أن الشك في الرافع حجة، أما الشك في المقتضي من قال ليس بحجة؟ فالتفتنا مطلب هذا ما ذكره الشيخ. واختلف الأعلى، هذا تمام الكلام في شرح مطلب الشيخ. اختلف الأعلام في فهم كلام صاحب المعارج، فهل صاحب المعارج في هذه العبارات يريد أن يقول بأن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب والشك في الرافع يجري فيه الاستصحاب، أو منظور بحث آخر أصلا؟ فهنا محتملان آخران في عباراته أو في هاي عباراتنا. المحتمل الأول أن منظوره التمسك بإطلاق الدليل لا العمل بالاستصحاب بمعنى الأصل العملي، فيريد أن يقول إذا جاءنا دليل دل على أن الحكم متى ما تحقق فهو مستمر بالعموم أو بالإطلاق الأزماني، فنتمسك بإطلاق الدليل أو عمومه لإثبات الحكم في الوقت الآخر، لأن مقتضى الإطلاق أنه متى ما عقد النكاح حل الواض، سواء تلفظ بقوله أنت خلية أو أنت برية. واضح؟ فهو يريد مسك بالإطلاق، ويرى أن الذي يدل على ثبوت الحكم في الزمان اللاحق هو الدليل الذي دل على ثبوت الحكم في الزمان الأول ما لم يحصل الرافع. إن حصل الرافع قامت حجة على رفع الدليل عن قامت حجة على رفع اليد عن الدليل، وإلا إذا لم يحصل رافع ما هو الموجب لرفع اليد عن الحجة؟ فنحن نتمسك بالحجة من العموم أو الإطلاق ما لم يقم دليل، فيثبت الحكم في الوقت اللاحق عملا بالمقتضي وهو الدليل، وليس مراده من المقتضي قابلية الحالة السابقة للبقاء في عمود الزمان. فلا، فهو يريد أن يقول متى ما لم يقم دليل على انتفاء الحكم في الحالة اللاحقة فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق الدليل الدال على استمرار الحكم، فهو في مقام بيان التمسك بالإطلاق. فيريد أن يقول نحن هذا مرادنا من الاستصحاب، التمسك بإطلاق الدليل، وإن كنتم تقصدون غير ذلك فنحن مضربون. ولهذا ما قال، قال في عبارته فيثبت الحكم عملا بالمقتضي مو بالاستصحاب. والمقتضي ما هو؟ إذا قلت القابلية، القابلية مو الدليل، يا إيه القابلية مو الدليل. احنا الذين يقولون بالاستصحاب لو سألتهم أنتم لماذا تحكمون ببقاء الحالة معملا بالمقتضي؟ لا، المقتضي هو الموضوع والدليل هو الاستصحاب المبني على الملازمة الغالبية المبني على أدلة أخرى. فقوله عملا بالمقتضي مراده الدليل، ولهذا عبر شوف عبارته والذين اختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه. إذا ما هو المقتضي؟ الدليل. يقتضيه مطلقا، واضح العبارة؟ فإن كان الدليل يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم لأن الدليل يقتضيه مطلقا. كعقد النكاح فإنه يوجب، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع لو قال فكذا بعده كان صحيحا، لأن المقتضي قال وهو الأخ. كلام الشيخ العظام بين شطرتين هذا الشيخ، شوف عبارة، لأن المقتضي للتحليل وهو العقد، هذا هو العقد من كلام من؟ وهو العقد بين شرطتين، هذا من كلام المعارج لو من كلام الشيخ. هل هذا شرح من الشيخ أو من كلام المعارج؟ أقول لعل هذا راجع لعبارات المعارج، لعله من عبارات لعله من شرح من شرح الشيخ بين خضرتين، مو من عبارة المعارج، لأنه فوق قال فإن كان يقتضي، يعني الدليل هو الذي يقتضي والعقد هو المقتضى، فالتعبير عن العقد أنه مقتضي لعله من عبارات المعارج تسامح، لأن الدليل نعم وهو العقد. نعم أقول عندما يقول فإن كان الدليل يقتضي، فالتعبير على عقد أنه مقتضي من باب دلالة الدليل على أن العقد يقتضي الاستمرار، مو أن العقد له مو نفس أن العقد بل له القابلية، لأنه قطعا ما له القابلية هو العقد الزوجية الحاصلة بالعقد. واضح كلامي لو لا؟ تارة ننظر إلى الدليل، تارة ننظر إلى العقد، تضل الزوجية ما له قابلية البقاء بناء على الاستصحاب مو العقد، العقد وقع خلاص انصرم، الزوجية الحاصلة بالعقد. فالذي له القابلية للبقاء هو الزوجية، فعندما يقال أن العقد مقتضي، أي معنى مقتضي العقد؟ يعني يصير الظاهر بحسب ما ذكره أعلى على هالشرح أن دليل الدال على أن العقد متى ما حصل فهو يستمر عبر عن هذا أن العقد يقتضي، لأن الدليل الدال عليه يدل على أن العقد يقتضي بقاء الزوجية مستمرا. واضح كلامي لو لا؟ يعني الدليل الشرعي دل على أنه متى ما وقع العقد فإنه تبقى الزوجية، ولكن الذي دل على استمرار الزوجية هو الدليل. واضح الدليل كما قال فإن كان يقتضي، واضح، يعني دليل الحكم يقتضي الحكم مطلقا. ولهذا أصلا قد يقال كما ذكر بعض المحاشي، رجعوا المعالم، صاحب المعالم فهم هذا الفهم فقال أن المحقق أنكر الحجية، تفيت تغير المطلع. بعض الأعلام ذكر إذا راجعنا عبارة المعالم فإن صاحب المعالم فهم من عبارات المحقق أن المحقق إنما يحكم ببقاء الحالة السابقة عملا بإطلاق الدليل باقتضاء الدليل، فهو منكر للاستصحاب، لأنه قال وإن كان المقصود أمر آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه. فقال إذا هذا غير شرح الشيخ العظام للمطلب، لا تقدم ولا شرحناه اليوم، هذا يقول لا، صاحب المعالم يقول أن المحقق ظاهر عبارته أن الحكم إنما مبني على الدليل إذا دل الدليل على ذلك، فهو يريد أن يتمسك بإطلاق الدليل، هذا دليل اجتهادي، ولا يرى تمسك بالاستصحاب لا من باب الشك في المقتضي كما تقولون أو من باب الشك في الرافع. هذا هو أحد الشروح في المسألة، وقد تعرض إلى هذا الشرح أيضا بعض المحشين على كلام في بحر الفوائد الميرزا الإشتياني، تعرض إلى هذا الاحتمال وقال أنه من المحتمل أن عبارات بلي المحقق ناظرة إلى ذلك، ثم حاول أن يوجه كلام الشيخ، بس هذا الآن احتمال. قال أقول لا يخفى عليك، هاي كلام الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد، أن ظاهر هذا الكلام في بادئ النظر هو ما استظهره صاحب المعالم. يعني هو يقول أن صاحب المعالم استظهر أن هذا قاعد يمسك الإطلاق والعموم بالدليل. وجم من تأخر عن شنو اللي استظهر الآن بيبين من كون مقصود المحقق يعني في المعارج من هذا الكلام كون الدليل مقتضيا للحكم في الزمان الثاني بإطلاقه الذي هو خارج عن الاستصحاب عندنا. يا إيه هذا مقصود يقول استظهر صاحب المعالم وجم ممن تأخر عن من كون مقصود المحقق من هذا الكلام كون الدليل مقتضيا للحكم في الزمان بإطلاقه الذي هو خارج عن الاستصحاب عندنا بل عند غيرنا أيضا كما يظهر من كلام صاحب المعالم وسيدنا المرتضى وغيرهم لا أن يكون دالا على اقتضاء المستصحب للبقاء ما لم يوجد الرافع كما استظهره الأستاذ العلامة يقصد ما شيخ العظام وجملة ممن تأخر عن ولهذا جعله صاحب المعالم من المنكرين لأجل النكتة مو لأن النزاع كأن صاحب كما شرحنا أول بحث شرحنا لعبارة الشيخ قلنا كأن الشيخ هكذا يقول صاحب المعالم قال بأن المحقق أنكر الشك في أنكر الشك في المقتضي فهو من المنكرين فهذا يعني صار صاحب المعالم يوافق لا مو هذا ولهذا جعله صاحب المعالم من المنكرين وذكر أن كلامه هذا رجوع كذا كذا وقوله قدس سر قول المعارج نظر إلى وقوع المقتضي يعني ما يؤثر في حل الوطئ مطلقا له الدليل للمقتضي بالمعنى المصطلح كذا كذا هذا إشارة إلى شيء آخر هذا احتمال احتمال آخر في عبارة المحقق يا شيخ أحمد وهو أن المحقق ليس ناظرا لا إلى الإطلاق ولا إلى الاستصحاب بل إلى قاعدة المقتضي حيث توجد عندنا قاعدة تسمى قاعدة قاعدة المقتضي فهو يريد أن يتمسك بقاعدة موجودة في كلمات بعضهم وسيأتي بحثها إن شاء الله عندما نتعرض إلى الأدلة أنه إذا ثبت المقتضي فهل يحكم بالمقتضى على طبق المقتضي ونحكم على أن العدم أن الرافع غير حاصل متى ما وجد المقتضي حكمنا بالمقتضى قاعدة عقلائية إذا شافوا النار اقتربت للورق وش قالوا احترقت الورق ما شوف الحريقة مع أنه متوقف على عدم الرطوبة يقول متى ما ثبت المقتضي حكموا بالمقتضى إذا رأوا شخص سقط من شاهد يقول تكسرت عظامه مع أنه قد يسقط على الإسفنج قد يسقط على كذا قد يأتي له الطير ويحمله إذن عندنا مرتكز وسيأتي بحثه سيرة قد يقال سيرة قد يقول مرتكز أن متى ما أحرز المقتضي حكموا بثبوت المقتضى مع أنهم ما أحرزوا عدم المانع وهذا غير التشبه بشنو بالاستصحاب المبني على التلازم بين ثبوت الحالة السابقة والحالة اللاحقة الاستصحاب كنا على يقين بشيء نفس الشيء نحكم ببقائه هنا ما حكمنا ببقى شيء آخر غير الذي علمنا به علمنا بالمقتضي حكمنا بالمقتضى علمنا بالعلة حكمنا بالمعلول وأين هذا من هذا فلعل منظور المحقق حيث قال فيثبت الحكم عملا بالمقتضي متى ما تحقق المقتضي وهو العاقل صار المقتضى متحقق وهو الزوجية وحل الوقت ما لم يحصل الرافع فهل يوجد مانع من الحلية واضح فهل يوجد مانع من حلية الوطء أو لا يوجد مانع؟ لا يوجد مانع، لأن المقتضي متحقق. وهذا احتمال آخر في عبارة المحقق، ضعت الاحتمالات. أنتم ماذا تستظهرون يا شيخنا؟ هل تستظهرون كلام الشيخ أطلاق؟ الأقرب هو أول، يعني أقرب هو اللي شرحنا، يعني الإطلاق دليل الحق. فإن كان الدليل يقتضيه مطلقا، ويحتمل أيضا من باب الشك في المقتضي على نحو الاحتمال، ويحتمل مسألة الاستصحاب، والله العالم بحقائق الأمور وبواطنها. شوف عبارة شيخنا هذا يحيى اللي يقول في المقتضي، يقول أول شيء قال فيثبت الحكم عملا بالمقتضي، فلا يقال إن المقتضي وهو العقل، ولا يثبت أنه باقي، لأننا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطء، فيلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي. يعني متى ما وجد المقتضي حكمنا بالمقتضى، فاعتمد على وقوع المقتضي في ثبوت المقتضى، وهذا هو شنو قاعدة المقتضي، هذا مستصحاب. الاستصحاب عندك تعلم بالحالة السابقة تشك في بقائها، تحكم ببقائها من باب الملازمة الغالبية مثلا، أو من باب دليل الاستصحاب. قوله فيلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه، والمقتضي في ثبوت المقتضى أصل الوقوع لا دوام الوقوع. هذا تمام الكلام، دوختنا عبارة المحقق في المعارج يقول المهم، هذا تمام الكلام في هذا البليء القول. يعني الآن الشيخ العظام يستظهر من عبارات المحقق في المعارج أنه يرى التفصيل الذي هو فصله واضح.
الشيخ العظام لا ينصبه تعبير المحقق نظرا
ما تنسجم ولا تستلجم أنه فإن كان الدليل وجب الحكم باستمرار الحكم لأجل أن الدليل يقتضيه مطلقا. أول عبارة، فإن كان الدليل يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم لأجل الدليل، تشبث بالدليل مو بالاستصحاب. وقال فيثبت الحكم عملا بالمقتضي، والذي يتمسك بالاستصحاب لا يثبت الحكم عملا بالمقتضي، إنما المقتضي يعني القابلية، والقابلية هي الموضوع ما هي مستندنا تفتين. المقتضي هي قابلية الشيء للبقاء، لأن فيه القابلية حكمنا ببقائه اعتمادا على الملازمة، اعتمادا على الرواية، اعتمادا على السيرة، اعتمادا على كذا. على أي حال، هذا تمام الكلام في عبارة المحقق. الآن اترك عنك القول التاسع، نروح إليه، شنو هو الدليل على هذا القول؟ ما هو الدليل على هذا القول؟ يتمسك بأدلة الشيخ. الدليل الأول الإجماع. هذا الدليل والدليل الثاني من الآن نقول غاية ما يثبت جزء المدعى. ركزوا في المطلع دائما كرره، المدعى مركب من جزئين، جريان الاستصحاب عند الشك في الرافع، وهذه موجبة، قضية موجبة، والمدعى الثاني الجزء الآخر عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، وهذه قضية سالبة. الدليل الأول وهو الإجماع، الدليل الثاني الاستقراء لو تم فإنما يتم لإثبات الجزء الأول، وهو أنه الشك في الرافع يجري فيه الاستصحاب، ولا يدل على نفي جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي. فهذا دليل على جزء الدعوة لا على تمام الدعوة. خب إذا اتضح ذلك فنقول ما في شيء، نقرأ العبارات. الأول: ظاهر كلمات جماعة الاتفاق عليه، هذا إجماع منقول. فمنها ما عن المبادئ، المبادئ للشهيد الثاني، مبادئ الأصول إلى علم الأصول للشهيد الثاني، حيث قال: الاستصحاب حجة. ليش؟ لإجماع الفقهاء، فاستدل بالإجماع على أنه متى ما حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله، يعني شك في شنو؟ رافع، طرأ ما يزيله، شك في المقتضي، محتاج طرأ ما يزيله، هو هل له استعداد أو ليس له استعداد. متى حصل حكم كالطهارة كالزوجية ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. هذه عبارة المجمعين، هذا أجمع لإجماع الفقهاء على هذا معقد الإجماع. إذن معقد الإجماع قائم. ما هو معقد الإجماع؟ حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع. ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. كيف؟ نقول في الزمان اللاحق، في الزمان اللاحق عندنا طرفان، إما بقاء الحكم أو عدم بقاء الحكم، إما ثبوت الحكم أو عدم ثبوت الحكم. فلولا حجية الاستصحاب لكان ترجيح أحد الطرفين، أعني ثبوت الحكم في الحالة اللاحقة، ترجيح بغير مرجح. واضح المطلب؟ ولولا حكمهم بحجية الاستصحاب لكان ثبوت بقاء الحكم في الزمان اللاحق ترجيحا بلا مرجح، فحكمهم ببقاء ما كان أولا إنما هو لحجية الاستصحاب. قال: ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن. ما هو الأحد اللي رجحه؟ بقاء الحكم. إذا كانت الحالة سابقة الوجوب، بقاء الوجوب. إذا كان عدم الوجوب، بقاء عدم الوجوب، يعني الثبوت. أحد طرفي الممكن، ما هو طرفي الممكن؟ بل ثبوت الحكم وعدم ثبوت الحكم من غير مرجح. قد يقول قائل، الشيخ يبيك في إشكال، تعبتوا؟ آخر شيء، الشيخ يقول هكذا، يقول: صاحب الشهيد الثاني غرضه من نقل إجماع الطائفة إثبات حجية مطلق الاستصحاب، فمراد ناقل الإجماع هو الاستدلال بالإجماع على حجية مطلق الاستصحاب. ليش؟ لأنه ذكر الشهيد الثاني أنه الظاهر أن الوجه في الإجماع على استصحاب مع الشك في الرافع. ما هي النكتة؟ هو اعتبار الحالة السابقة مطلقة. دققوا، عندنا معقد إجماع، عندنا نكتة الإجماع. معقد الإجماع ما هو الذي نقله الشهيد الثاني؟ هو أن الأصحاب حكموا ببقاء ما كان إذا شك في الرافع، هذا معقد الإجماع. نكتة هذا الإجماع ما هي؟ يقول نكتتهم أنهم يعتبرون الحالة السابقة للملازمة بين الثبوت والبقاء، فأراد أن يتشبث بهذا الإجماع لاعتبار الحالة السابقة مطلقة، سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع. يا إيه؟ فيقول الشيخ صحيح مراد الشهيد الثاني من نقله للإجماع الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا، ولكن ما لنا علاقة بما هو ذهب نكتة الإجماع، ما هو احنا لأن كلامنا ما هو كلام المجمعين، كلام المجمعين واضح في النظر إلى الشكفل رافع، ومجرد حكمهم بالاستصحاب الشك بالرافع لا يساوق النكتة التي استنتجها الشهيد الثاني وهو اعتبار الحالة السابقة مطلقة، بل هناك نكتة لأن الفرق بين الحالة السابقة عند الشك بالمقتضي والحالة السابقة عند إحراز المقتضي، والحكم بالحجية في أحدهما لا يلازم الحكم في الحجية في الآخر. قال ومراده وإن كان الاستدلال بالإجماع عبارته ومراده وإن كان الاستدلال بالإجماع على حجية مطلق الاستصحاب، يعني حتى الشك في المقتضي بناء على ما ادعاه من أن الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في طرو المزيل، ما هو؟ هو اعتباره الحالة السابقة مطلقا، هي النكتة، لكن النكتة ممنوعة لعدم الملازمة، فإحنا اللي يهمنا شنو؟ الإجماع، ما يهمنا الملازمة. النكتة التي يقول النكتة التي استنتج حسن الشهيد الثاني، ونظير هذا يعني الإجماع ما عن النهاية من أن الفقهاء من كتبنا لمن العلامة من أن العلامة في نقال إن الفقهاء بأسرهم إجماع على كثرة اختلافهم اتفقوا على أن متى تيقنا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقن. يقول وهو عين الاستصحاب، ماذا الاستصحاب؟ هذا عين الاستصحاب، لأنهم رجحوا إبقاء الثابت على حدوث الحادث، يعني شنو؟ في الحالة اللاحقة اللي شككنا فيها يدوم بين شيئين يدوم، إما أن الذي ثبت ما زال باقيا الطهارة، إما حدث شيء جديد وهو نقيض الطهارة وهو الحدث، فرجحوا إبقاء الباقي ثابت على حدوث الحادث، قل هل الاستصحاب؟ بعد تريد عبارة ومنها تصريح صاحب المعالم، وكذا يأتي إن شاء الله يوم السبت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيأتي المناقشة في الإجماع، نخلص كلامه، ما حد قبل الاستدلال بالإجماع، كيف تستدلون الشيخ؟ أنت نفسك نقلت لنا الأقوال المختلفة، وبعضهم أنكر حجية الاستصحاب حتى في الشك في الرافع وأنه محل خلاف، ليه ما أخذناها محل خلاف؟ كيف تتمسك بالإجماع وأنت مصرح أن محل خلاف؟ فهذا لا يصلكم أي، أما لنا ولنا على ذلك وجوه، الأول مشكلة. نعم ياهو لا يصح،
حتى
التأييد لا يصح، هو معترف أنه اليوم خلنا البحث شك في المقتضي شك في الرافع وأن الرافع أيضا محال خلاف، فنقل الإجماع من فلان وفلان لا ينفعنا مع الالتزام، بأن التفتنا سيد المرتضى أنكار ودليل أنكروا في شك في الرافع، اليوم أخذنا سيد المرتضى والجماعة أنكروا في مورد شك في الرافع، على أن الإجماع منقول خصوصا في المسألة الأصولية من البعيد أنهم اتكأوا على يعني أن فيها المسألة التي بل كثير من الكلمات ما عنونوها ولم تصل لنا كلماتهم، أنها الإجماع حسي مثلا لكاشف عن أنه تلقى من قبل ماذا من قبل الشارع، ما اختلاف الكثير في الإجماع والأقوال، بعضها تنكر الاستصحاب مطلقا قول عندنا سابق، بعضها يفصل بين العدم والوجود، والوجود مطلقا محجة سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع وما شاكل ذلك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.